حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان،
الأحياء في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول فأقول.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. أحبتي في الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم متجدد حدثني أبي. هذا البرنامج الذي ما زلنا فيه نقطف من بساتين العلم، وما زلت مع أبي وشيخي صاحب الفضيلة فضيل الدكتور جمال المركبي حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم أبي، يعني بعد أن طوفت بنا في معالم الإيمان، حدثنا عن الإيمان بالله وبملائكة الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام من الله، هناك حديث أيضا ذو شجون ويدور عليه إشكال لدى كثير من الناس، ألا وهو الحديث عن الإيمان بالقدر. أولا، ما القدر؟ والقدر سر من أسرار الله، كيف يكون ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد عرفنا أن من أسباب ورود حديث جبريل في رواية مسلم عن عبد الله بن عمر عن أبيه قصة الذين جاءوا يسألون عن القدر. فقد قال يحيى بن يعمر راوي الحديث: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فأتيت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إن ناسا قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم غير أنهم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
سبحان الله.
ثم ساق الحديث بقول: حدثني أبي، وساق حديث جبريل، وهي الرواية الوحيدة كما قلنا التي ذكر فيها القدر في أركان الإيمان، ولهذا هي من أكمل الروايات معنا.
نعم.
القدر هو قدرة الله، والقدر هو علم الله
سبحانه،
ولهذا القدر ينبني على أركان عند أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء على سبيل التفصيل، يعني علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون
سبحانه.
فلا يعزب عن علم ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهل نحن نؤمن بأن الله بكل شيء عليم؟ هذه صفة من صفات الله، الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. فلما أحاط بكل شيء علما كتب وسجل، كتب كتابا عنده فسجل فيه ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل وبعد قيام الساعة ما يكون في أحداث القيامة وما يكون في الجنة والنار سجله. ولهذا جاء بعد العلم الكتابة والتقدير والتسجيل. ومن هنا قيل تقدير، لأن الذي يخلق يقدر، الذي يخلق يقدر. وهذا قال ربنا تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني يقع الشيء في مكانه وفي محله، لا يتقدم ولا يتأخر، كما رتبه رب العزة
سبحانه جل وعلا.
بعد الكتابة والتقدير شاء الله سبحانه وتعالى أن تقع الحوادث وأن يكون الخلق فكان، فخلق وفقا لمشيئته، فصار للقدر أركان أربعة، أربعة أركان: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ولهذا جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن كل الموجودات توجد على وفق ما قدره الله عز وجل. ولهذا الإمام الشافعي، أنت تلوت علينا بيتين من أبياته المشهورة، له أبيات في القدر جليلة، يقول فيها: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فكل شيء بتقدير الله عز وجل، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، قالها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن نتحدث عن قدرة رب العالمين وعن علم رب العالمين وعن تقديره سبحانه جل في علاه، ولكن أبي كما أسلفت، هناك كثير من الناس يدخل شبهات في هذا الإيمان بالقدر.
نعم.
وبتقدير رب العالمين سبحانه جل في علاه، يقول قائل مثلا: يعني إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان ويعلم مصائر البشر بعد ذلك، ويعلم أن فريقا في الجنة وفريق في السعير، فلماذا العمل؟
نعم، يعني هذه شبهات تثور في قلوب كثير من الناس. نعم. والقدر دائما أبدا يبقى فوق قدرة البشر على التصور والإحاطة، كما أن البشر لا يحيطون بكل شيء علما، وكما أن البشر لا يستوعبون هذه القدرة الهائلة لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، فيبقى عندهم قصور في التصور لهذه المسألة. والحقيقة أن البشر عندهم قصور في التصور لكل ما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نحن نؤمن بما يخبرنا به الله عز وجل ونرجيه على ظاهره، ونأخذ علم الكيفية والحقيقة الكاملة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى.
سبحانه.
ولهذا قال بعضهم: إذا كان الله قد علم أهل الجنة وأهل النار، وعلم سعي هؤلاء وأولئك وما هم عاملون، طب لماذا نعمل؟ وطبعا هذه الشبهة يعني شبهة ضعيفة لولا أنها وقعت في قلوب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ وطبعا لكي نزيل الشبهة نقول: إن الله سبحانه وتعالى علم العامل وعمله وسعيه.
لا.
فقولك ففيما العمل إنكار لبعض ما علمه الله، يعني أنت تريد أن تقول لا أعمل، ثم إن الإنسان لابد أن يعمل، إما أن يعمل للجنة وإما أن يعمل للنار، إما أن يعمل للخير وإما أن يعمل للشر. الإنسان كما قلنا من أصدق أسمائه أنه حارث وهمام، يكسب، فهو دائما أبدا يفعل، وفعله إما أن يكون له وإما أن يكون عليه. فإذا قال ففيما العمل فيما هو لي، طب وفيما العمل فيما هو عليك؟ لماذا لم تقل هذا فيما هو عليك فتتركه؟ لكن الشيطان يدخل هذه الشبهة ليرد على الله في أمر القدر، لا ليزيل عن الإنسان اللائمة، لأن الإنسان لا يحاسب إلا على عمله. يعني الإنسان لا يحاسب على قدر الله فيه، بل إن الإنسان لا يعلم ماذا كتبه الله عن صنيعه وعمله. أنا لا أعلم ماذا كتب الله لي في هذه اللحظة، لكن أنا أعلم أنني أريد كذا فأفعله بتوفيق الله، أو أتركه إن كان شرا برضو بتوفيق الله. أنا أعلم هذا، فأسعى بإرادة وبكسب فأحقق ما أريد بفضل الله. فقولي ففيما العمل، ده حديث أو دعوة للبطالة. وكما قلنا الإنسان لا يكون أبدا دائما أبدا باطلا أو بطالا، لأنه إذا امتنع عن العمل الخير سيقع في الشر، ولا بد. يعني إذا ترك الصلاة سيكون تاركا للصلاة، وهذا عمل شر، وإذا صلى فعلى الخير، وهكذا في كل أمور الحياة.
نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذه الشبهة
صلى الله عليه وسلم:
اعملوا فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون لأعمال أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لأعمال أهل الشقاوة. وتلا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قول ربنا تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اللهم اهدنا يا رب في من هديت.
بارك الله فيكم شيخانا. إذن فلا يتعلل الإنسان بتقدير رب العالمين على معصية الإنسان لربه سبحانه جل في علاه. سريعا أيضا، هناك من يريدون أننا إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم الخير والشر ويعلم مصير الإنسان، أفلا يكون قد ظلم الإنسان بعلمه؟
هو طبعا قبل أن أتكلم في هذه المسألة أقول لك أن لا يجوز للإنسان أن يحتج على خطاياه وذنوبه التي فعلها بإرادته واختياره بقدر الله. أنت لا تعلم قدر الله، أنت تعلم أن الله أمرك ونهاك، فتركت ما أمرك الله به وفعلت متعمدا ما نهاك الله عنه. الله أخبرك وأخبرنا أن من فعل ما أمر به فهو طائع، ومن تجرأ على ما نهى عنه فهو عاص. فتركت ما أمرك الله به وفعلت ما نهاك الله عنه وأنت متعمد وأنت عالم، لأن لو زال عنك العلم والعمد يسقط عنك التكليف. لكن فعلت هذا بإرادتك متعمدا عالما متعمدا فاستحققت العقاب إن لم يعفو عنك الله عز وجل. فكيف تريد أن تزيل عن نفسك العقوبة بشبهة ما ربنا كتب؟ هذا كلام في غاية الفساد. ولهذا لو دخل لص لبيت من بيوتنا فسرق الأموال واعتدى على الأولاد ثم أمسكنا به، فلما جئنا لنعاقبه أو لنأخذه لمن يعاقبه قال لنا بصوت رقيق عذب حنون: يا إخواني لماذا تعاقبوني؟ هذا أمر قد قدره الله عليك. يعني سرقت مالك واعتديت على أهلك بتقدير الله، تعاقبني لي؟ عاقب ربك أو حاسب ربك، هل ستقبل منه هذا؟
بالطبع لا،
بالطبع لن تقبل منه هذا، بل ستحاسبه وستعاقبه. ولهذا يروى أن أمير المؤمنين عمر لما أمر بلص أن تقطع يده قال: هذا أمر قد قدره الله علي. يعني السرقة أمر قد قدره الله علي. فقال له عمر: ونحن نقطع يدك بقدر الله. إذا كنت قد سرقت بقدر الله فنحن أيضا نقطع يدك بقدر الله. وهذه المسألة هي التي أثرها عمر في قضية طاعون عمواس لما يدخل البلدة الموبوءة وقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: أفر من قدر الله إلى قدر الله. أما الشبهة الثانية فواضح أننا سأتكلم عنها في لقاء خاص.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى موعد غدا إن شاء رب العالمين وقدر، نستفيد من علمكم ونأخذ في الرد على هذه الشبهات. الشكر موصول أيضا لكم أحبتي، انتظرونا في الغد تجدوا دفع هذه الشبه جميعا، واقصدوا ربكم سبحانه وتعالى، واعلموا أنه هو العليم المحيط وأنه على كل شيء قدير. في أمان الله ورعايته، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان،
الأحياء في طاعة ربي، ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة، فأنال عظيم الغفران، أن أصدق في كل القول، فأحوز رضا